بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نحن كنا نتحدث عن زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، وقلنا نصاب الذهب هو 20 مثقالا بما يعادل 73 غرام ذهب صافي، ومن الفضة 200 درهم أي بما يعادل 504 غرام من الفضة الصافية. نعم. ووجوب الزكاة فيها في النقدين سببه كونهما ثمنين، وهذا كلام شرحته في الدرس الماضي. والدليل على أن هذا هو الوصف الذي به يناط وجوب الزكاة في الذهب والفضة أنهما إذا كانا حليا مباحا لا تجب فيهما الزكاة. فالمرأة التي لها عقد ولها سوار ولها بقية أنواع الحلي من الذهب، حتى وإن بلغت أكثر من النصاب، ما دامت ضمن حدود ما تتحلى به المرأة عادة، فإنه لا زكاة فيه، لأنه خرج عن كونه ثمنا إلى كونه حليا. فالثمنية هي السبب. لذلك إذا ملك الإنسان أي نوع من أنواع الأثمان، يعني ما يستخدم للأثمان حصرا، فإن فيه زكاة. فالليرات السورية فيها زكاة، خلافا لما يزعم بعض الزاعمون أن الأوراق النقدية ليست بنقود وبالتالي لا زكاة فيها. إذن وين زكاة؟ وين حق الفقير من الأموال الطائلة اللي ما أصلا في الذهب والفضة ما متداول؟ هذا تعطيل لركن من أركان ديننا، هذا أمر خطير. وطبعا يعني الكلام الذي ذكر في هذا الصدد كلام يعني أولا فيه سخف بالنسبة للاستدلال، وفيه عدم دقة في التعبير، وواضح تماما أنه يكتب من هوى لا من علم، لأنه ليس لا يستند إلى أي وجه من وجوه الاستدلال. قال: ولا شيء من الزكاة في المغشوش من الذهب والفضة. المغشوش المقصود المخلوط بغيره، يعني الآن الذهب الموجود في السوق في عيار 13 وفي عيار 18 وفي عيار 16 وفي عيار 21، فالمغشوش هو الذي شابته الأخلاط بنسبة معينة، لا تجب فيه الزكاة. حتى لذلك قلت 72 غرام صافي لا تجب الزكاة إلا إذا كان خالصه بالغا النصاب، حينئذ يخرج خالصا أو يخرج مغشوشا خالصه قدر الزكاة. يعني إذا كان في عنده ليرات ذهبية ونقود وقطع سبائك ذهبية، في شيء عيار 21 وفي شيء عيار 18 وإلى آخره، يحسبهم كلهم على أساس مجموعهم الصافي بيطلع 72، ويخرج منها ما صافيه مقدار ما يجب عليه من الزكاة. الصافي صافي شو عم نحكي لك هان؟ خالصه، الخالص مين الصافي منه. بدك تحسب قديش في ذهب صافي، إذا بلغ 20 مثقال ذهب صافي تجب فيه الزكاة. عم يشير إلى بعض المسائل الدقيقة التي لا تخطر في بال. يعني أنت عندما تخرج زكاة النقود بدك تطالع ما صافيه خالصه مقدار ما تجب فيه الزكاة. أحيانا ولي الأمر يخرج زكاة ولي اليتيم أو ولي القاصر يخرج زكاة مال القاصر الصافي منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، لكن هذا في فوق منه زيادة على الصافي في نحاس في أخلاط أخرى. إذن هو في هذه الأخلاط المضافة إلى الذهب متبرع، والتبرع بمال اليتيم أو بمال القاصر لا يجوز. شوف دقة النظر الفقهي، لا يجوز له التبرع بنحاسه، ومحله إن نقصت قيمة السبك إن احتاج إليه عن قيمة الغش، وإلا جاز إخراجه. يعني بده يكون ما يشكل زيادة على قيمة الصافي. ممكن يخرج من القيمة، عموما يخرج من القيمة بهالحالة. يعني قيمة الذهب السوري ممكن يجوز أن تعطي قيمة قيمة النقد. ويتصدق المالك في قدر خالص المغشوش. المالك يلي فيه عليه زكاة 7 غرامات، هدول 7 غرامات ذهب صافي، في إضافة لهم حوالي غرام نحاس أو معادن خليطة أخرى، منقول يجب عليهم أن لا يمكن تخليصهم، فيجب عليه أن يقصد بها التصدق بهذا المقدار. نعم، لكن هو ينبغي أن يكون دقيقا في حسابه، فهو عندما يخرج زكاة 300 غرام ينبغي أن يكون يملك فعلا 300 غرام صافي أو أقل. أما إذا كان ما دقاق فإنه يتحمل مسؤولية، تكون 300 غرام مدروسين محسوبين بالدقة. لذلك إذا اتهم بالكذب يحلف. قال: وتصح المعاملة بالمغشوش معينة وفي الذمة إن لم يعلم معيارها، وإن لم يعلم معيارها، لأن هذا من عموم البلوى. ولو ملك نصابا، هذه مسألة ذات أهمية بسيطة هي، لكن تلاحظ أنت تملك 20 مثقال ذهب، لكن معك من هذا الذهب نصف، والنصف الثاني بيد إنسان غاصب أو ما أعطاك إياها تأخر، وحال الحول تدفع زكاة النصف الذي بيدك، ويثبت في ذمتك زكاة النصف الثاني عندما تقبض تسدد زكاته. زكى النصف الذي بيده، ما منقول انه هو لا يملك النصاب، منقول هو يملك النصاب ولكن بين يديه نصفه، فيدفع زكاة نصف الزكاة منتظرا الى وصول النصف الثاني ليدفع زكاة النصف الثاني. هو الاصل انه لا يملك نصابا، يجوز واحد يتصور انه ما دام انت تملك النصاب لكن النصف الثاني من النصاب في يدي الغاصب أو في يدي إنسان لم يسلمك هذا الحق لكنك تملكه وهو ثابت في ذمته. مو دين، انه كنت مثلا لك استحقاق على فلان، ميراث، بيع الى اخره، لكن لسه ما سدد لك النصف الثاني من الذهب، فهذا النصف الثاني تملكه انت لكنه ليس بين يديك، لذلك لا تخرج زكاته الان، تخرج زكاته عند قضي. ولا يقال انك لا تملك النصاب، بل انت تملك النصاب، لذلك تخرج نصف الزكاه، وان شئت ان تؤخر فلا باس ان تؤخر الى ان تملك الزكاه النصف الثاني. قال: ولا شيء في الحلي المباح. الحلي المباح يباح للرجل التختم بالفضه فقط، كما يباح له الصفائح المعدنيه التي يجبر بها عظامه، هذه لا تعد من الزكاه، من الاموال، هذه جزء من الجسم بتصير. ومن الحلي المباح حلي المرأة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. شبهها بعوامل المواشي، يعني كثير من العوام بيسألوني سيارة التاكسي اللي عنده تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، لأن ليس على العوامل زكاة، هذه أداة عمل، أداة إنتاج، فتجب الزكاة في ريعها لا في ذاتها، إلا إذا كانت السيارات عنده معروضة للبيع والبيع ما حد يشتريها مستثمرها، فكونها معروضة للبيع تجب فيها زكاة. أما إذا كان لا، عم يشغلها فقط، لا تجب الزكاة في عينها، تجب في ريعها بتفصيلات. إذن الحلي مباح، المرأة عندها 6 أساور فرط، عندها جنزير، عندها مبرومة، عندها عقد، عندها قرطين إلى آخره، هذه لا زكاة فيها، لا تجب فيها زكاة، لأنها حلي مباح، فالحلي ليس نقودا، ومن ثم لا تجب فيه زكاة. وخرج بالمباح ما حرم لعينه أو بالقصد. ما حرم بعينه السلع، مثلا ساعة ذهبية رجالية، مثلا بلاك للرجل يستعمله، سيف أو خنجر من ذهب، كل هذا لا يجوز ومحرم، ولا بد عندما يكون محرم اقتناءه حرام وزكاته واجبة، اقتناءه حرام وزكاته واجبة، لأنه لا يعد خنجرا ولا يعد وسيلة تحقيق الزينة، وإنما يعد ادخارا بماء نقود، وبهذه الهيئة وخشية أن يستعملها استعمالا محرما تعد غير جائزة، ومن ثم تجب زكاتها. أما بالقصد فيعني في عنا أواني صينية، ملعقة، زبادي، حنفية، إذا كان في أشياء من هذا القبيل من ذهب قطعا حرام وقطعا تجب فيها الزكاة. أما الحلي فما كان قد اقتناه لنفسه لكي يلبسه، أو المرأة اقتنت شيئا لا يستعمله إلا الرجال، خنجر ونحوه، أو بغير ذلك كتبر مغصوب صيغ حليا، وكحلي وكذلك حلي النساء إذا كان في كمية مبالغ في كثرتها، يعني المرأة حقها أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين أن تتجمل وتلبس الذهب، ولكن إذا تحول الموضوع إلى نوع من المبالغة فلا يجوز، وعندئذ تجب عليها زكاة كل الحلي. الكمية الواجبة والكمية الجائزة وغير الجائزة. أو تلبس امرأة حلية رجل كسيف وعكسه أو بغير ذلك كتبر منصوب صيغ حليا وكحلي نساء بالغن في الإسراف فيه، وكذلك ما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة للحاجة. ضبة الفضة إذا كانت كبيرة ولحاجة فهي مكروهة، وأما ضبة الذهب الكبيرة ولو لحاجة محرمة. ضبة الصغيرة لحاجة قالوا بكراهتها وقيل أيضا بتحريمها، فما كانت لحاجة ما كانت صغيرة لحاجة إذا كان فضة جائز ما في عليها إشكال. قال وما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة، وما اتخذ بنية كنزه أو كان تنشي من أجل أن يدخر به المال، يعني عنده كم ليرة عثمانية عنده كذا خباهم مشان وقت الحاجة من أولاده النقود، ما عاد اسمه حلي، يعني راح اشترى من الصايغ كم أنسات وخباهم عنده، هذه تعد حليا إذا استعملت حليا، لكن إذا ادخرها من أجل أن تكون هي غطاء لنقوده وأملاكه فهذا ليس بحلي، وبالتالي تجب فيه الزكاة. وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله، ويشترط الحول في النقد، يعني النقود الذهب والفضة لوجوب الزكاة فيه يشترط شرطان، الشرط الأول بلوغه النصاب الذي ذكرناه، والشرط الثاني حوالا من الحول عليه، يعني مرور سنة على تملكه لهذا الذهب. مو أول ما صار الذهب بين يديه تجب زكاته، لا، إنما تجب زكاته إذا مر عليه حول على تملكه له، عندئذ تجب زكاته في هذه الحالة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وصحيح مشكور وتجارة لن تبوريها كريمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.